أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أو اختبار تنبه السامع عند القرينة. كان الكلام في ما سبق في استعراض المرجحات التي ترجح الحذف على الذكر، وبينا فيما سبق اثنين من هذه المرجحات. كلامنا فعلا في المرجح الثالث. المرجح الثالث هو اختبار تنبه السامع عند القرينة. المقصود من هذا المرجح هو هذا، أن المتكلم يريد أن يختبر السامع بأن السامع هل هو ذكي وفطن يلتفت إلى المسند إليه المحذوف اعتمادا على القرينة، أو لا ينتبه إلى ذلك وإنما يلتفت إلى المسند إليه فيما إذا كان مذكورا فقط. أما إذا لم يكن مذكورا فلا ينتبه ولا يلتفت إليه. المتكلم يريد أن يختبر السامع في ذلك، هل ينتبه عنده، ينتبه إلى المسند إليه المحذوف اعتمادا على القرينة كما كان يلتفت إليه عند الذكر، أو لا ينتبه لا يلتفت، فقط يلتفت ويدرك المسند إليه فيما إذا كان مذكورا. هذا مرجح من مرجحات الحذف. مثال ذلك إذا كان هناك جماعة من الأشخاص، وكان من ضمن هؤلاء صديق للمتكلم، وهذا الصديق غدر بالمتكلم، فالمتكلم يقول غادر فقط، يذكر المسند ولا يذكر المسند إليه. مثلا هذا الصديق الغادر اسمه زيد، المتكلم لا يقول زيد غادر، يقول غادر، يريد أن يختبر زيد هل يلتفت إلى أنه هو المقصود بكلام المتكلم أو لا ينتبه إلى ذلك، لا يلتفت إلى ذلك. المتكلم قد قصده، واضح؟ فهل يلتفت إلى أنه هو المقصود اعتمادا على القرينة الحالية، وهو أنه صديق، والغدر عادة يكون من الصديق، الغدر أو الوفاء يكون من الصديق، وهو فعلا قد غدر بالمتكلم، هل يلتفت إلى ذلك اعتمادا على هذه القرينة المعنوية أو لا يلتفت؟ هذا مرجح من مرجحات الحذف. المرجح الرابع اختبار مقدار تنبه المخاطب. اختبار مقدار تنبه المخاطب. المتكلم يريد أن يختبر مقدار تنبه المخاطب. كيف؟ يذكر المسند فقط في الكلام، والقرينة على المسند إليه قرينة خفية، قرينة خفية. السامع المخاطب هل عنده من التنبه ما يجعله يلتفت إلى المسند إليه بالقرينة الخفية، أو لا فقط يعتمد على القرينة الواضحة؟ هو متنبه. مقدار التنبه عنده كم؟ هذا غير معلوم، غير معروف عند المتكلم. المتكلم يريد أن يختبر ذلك، يعرف ذلك، اختبار مقدار التنبه عند السامع، عند المخاطب. مثال ذلك أن يقول مثلا: والله حقيق بالإحسان، والله حقيق بالإحسان. المتكلم يقول هذه العبارة، متى يقول ذلك؟ يقول ذلك إذا كان في محضر شخصين، أحدهما كان صديقا منذ زمان قديم للمتكلم، فيقول: والله حقيق بالإحسان. المقصود ماذا؟ المقصود الصديق القديم، هو الذي يكون جديرا وحريا بالإحسان. الآن هذا المعنى قد ينطبق على ماذا؟ قد ينطبق أو قد يثبت للصديق الجديد أيضا، للصديق الجديد. ولكن هناك قرينة خفية تثبت أن هذا لا يكون إلا للصديق القديم، للصديق القديم، أنه مهما مرت من ظروف وأحوال هذا بقي على صداقته. هذا الصديق الجديد إلى الآن لم تمر هذه الظروف والمحن الكثيرة التي مرت فيما سبق، فلعله إذا مرت هذه الأمور هو يترك صداقته معي، بخلاف القديم. القديم مرت هذه الظروف ولا يزال باقيا على صداقته، لاحظوا، باقيا على صداقته. من هنا ماذا؟ من هنا الذي يكون جديرا بالإحسان إنما هو الصديق القديم. السامع المخاطب هل التنبه الذي عنده يسعفه في الالتفات إلى ذلك أو لا؟ المتكلم بصدد اختبار هذا الأمر، مقدار التنبه عند السامع، فيحذف المسند إليه. هذا هو المرجح الرابع، صحيح؟ المرجح الخامس والمرجح السادس: إيهام صون المسند إليه على لسان المتكلم أو بالعكس. إيهام صون المسند إليه على لسان المتكلم، أو صون لسان المتكلم عن المسند إليه. معنى ذلك أن يكون المسند إليه عظيما جليلا، بحيث يكون بمنزلة لا يناسب أن يجري ذكره على لساني، فأصونه عن أن يجري على لساني لعل ذكره على لساني ليس مناسبا، فأجله عن أن يذكر عن على لساني، أو بالعكس أصون لساني عن أن يذكر أن يذكر هذا المسند إليه. المسند يكون حقيرا، يكون بمنزلة لا يكون من المناسب أن يجري ذكره على لساني، المناسب أن يجل لساني عن ذكره. واضح إن شاء الله. مثال الأول الذي يذكرونه، تقول مثلا مقرر للشرائع وموضح للدلائل فيجب اتباعه، موضح للدلائل ومقرر للشرائع فيجب اتباعه. المقصود بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محمد، لفظ محمد الرسول، محمد مقرر للشرائع وموضح للدلائل فيجب اتباعه. هذا الاسم اسم عظيم وشريف وجليل، بحيث تصونه عن أن يذكر على لسانك فلا تذكره، وإنما تذكر المسند فقط. مثال الآخر الذي يذكرونه، موسوس ساع في الفساد فيجب مخالفته، موسوس ساع في الفساد فتجب مخالفته. المراد إبليس عليه لعنة الله. إبليس، أنت تنزه لسانك، تصون لسانك عن أن تذكره فتذكر المسند فقط. واضح. هذا هو المرجح الخامس والسادس. المرجح السابع، تأتي الإنكار لدى الحاجة. التفتوا جيدا، المتكلم لا يذكر المسند إليه وإنما يذكر المسند فقط، لأجل أنه قد يلام من البعض، قد يلام من البعض، قد يوجه إليه اللوم والعتب من البعض، أنك لماذا ذكرت فلانا وأسندت إليه الأمر الكذائي. فهو إذا أراد أن ينكر فيتيسر له ذلك ويتأتى له ذلك فيما إذا لم يذكر المسند إليه، فهو لا يذكر المسند إليه تحرزا عن اللوم الذي يمكن أن يوجه إليه من البعض، فيقول أنا لم أقصد فلانا، ينكر أنا لم أقصد فلانا، والدليل على ذلك لم أذكره، لم أذكره. واضح. من هنا هذه جملة عرضية، من المهم جدا أن الطالب بالذات طالب الحوزة أن يتقن علم البلاغة. هذه الأساليب المتعرض لها في هذا العلم هي أساليب حياتية، أغلبها أساليب مستعملة في الحياة، حياة اليومية، الكناية، الاستعارة، المجاز إلى غير ذلك من المطالب. ليس من المناسب دائما أن يصرح بالشيء، قد يكون المناسب أن يذكر الوصف ولا يذكر الاسم، واضح؟ حتى أن الطرف الآخر لا يتخذ ذكر الاسم حجة للهجوم على المتكلم أو على الإيقاع بالمتكلم أو على إتلاف مثلا الكلام. ولعل والله العالم لأجل هذه الحكمة لم يذكر اسم أمير المؤمنين صراحة في القرآن الكريم، لأن أمير المؤمنين ذكر مرارا عديدة وبكثرة قد تفوق المتعارف في الأحاديث والروايات، لذلك عمدت السلطات على منع تدوين السنة واستمر المنع لمدة طويلة جدا. أما القرآن فلم يجرؤوا على ماذا؟ على منع تدوينه وكتابته وحفظه. لم يذكر اسم أمير المؤمنين صراحة يعني بالاسم، واضح فيه. لعله والله العالم من ضمن هذه الحكم هذا الذي نذكره، واضح. وهكذا مثلا أسلوب التورية، أسلوب التورية من الأساليب المهمة جدا، أنك تقصد معنى بعيدا والمتكلم ينتقل ذهنه إلى المعنى القريب، فأنت لا تكون كاذبا وفي نفس الوقت يمكنك أن تتخلص من الطرف الآخر، من شر الطرف الآخر. هذه القصة التي تنقل عن أحد العلماء لما سأله أحد الحكام، أحد السلاطين، أنه أيهما أفضل، طبعا بالمعنى أنقل هذه القصة، علي عليه السلام أو أبو بكر، فأجاب بهذا الجواب: من بنته في بيته، من بنته في بيته، هذا هو الأفضل، من بنته في بيته. هذه العبارة لها معنى، هذا السلطان فهم معنى والمتكلم العالم قصد معنى آخر. التوري: من بنته في بيته، من بنته الضمير يرجع إلى أبي بكر، في بيته بيته الضمير يرجع إلى رسول الله، عائشة في بيت الرسول. إذا فهمنا ذلك هذا ينطبق على أبي بكر، وهذا ما فهمه الحاكم السلطان. لكن إذا قلنا من بنته يعني الضمير يرجع إلى الرسول، في بيته الضمير يرجع إلى أمير المؤمنين، فهذه العبارة تنطبق على الإمام علي عليه السلام، هذا معنى بعيد، وهذا ما قصده هذا المتكلم، هذا يعبر عنه بالتورية، تخلص من هذا السلطان وهو صادق في كلامه، وهذا إن شاء الله. الأساليب البلاغية أساليب مهمة، مهمة جدا في فهم النصوص الواردة عن أهل البيت وفي فهم القرآن وفي التعامل مع الناس أيضا، في التعامل مع الناس أيضا. على كل حال، المرجح السابع كما ذكرنا تأتي الإنكار لدى الحاجة. المتكلم يقول مثلا: فاسقون، فاجرون، ويقصد زيدا، لما يوجه إليه اللوم، يوجه إليه العتب، يقول: أنا لم أقصد زيدا، ينكر. وهذا الإنكار يسعفه إذا لم يكن قد ذكر المسند إليه، لكن إذا ذكر المسند إليه هذا الإنكار لا ينفعه. واضح؟ هذا هو الغرض السابع. الغرض الثامن هو تعين المسند إليه. المسند إليه معلوم واضح. لماذا؟ التفت. هذا التعين فيما يتعلق بالمسند إليه إما لأن المسند لا يصلح إلا له، فأنت إذا ذكرت المسند فيكون واضحا أن هذا المسند مسند إلى هذا المسند إليه بعينه، لأن هذا المسند لا يصلح إلا للمسند إليه المعين، فالتعين جاء من ذلك. أو التفتوا جيدا، يعني مثلا على سبيل المثال تقول خالق لما يشاء وفاعل لما يريد. خالق لما يشاء وفاعل لما يريد، هنا الفاعل متعين أو لا؟ العفو، المسند إليه متعين أو لا؟ نعم متعين، وهو الله تعالى. هذا المسند لا يصلح إلا له، لا يحتمل أن يكون هناك مسندا إليه يسند إليه هذا المسند، لا يحتمل ذلك. أو المسند يكون كماله في الإسناد إلى هذا المسند إليه، كمال الإسناد أن يكون لهذا المسند إليه فيكون متعينا من هذه الجهة. أو المسند إليه يكون متعينا بين المتكلم والمخاطب، فحينئذ لا يذكر ماذا؟ لا يذكر المتكلم المسند إليه. فإذا المرجح الثامن هو تعين المسند إليه. الآن كيف هو متعين؟ بماذا؟ بأي سبب من الأسباب؟ على كل حال هو متعين معلوم، لأجل ذلك المتكلم يحذف المسند إليه. واضح؟ هنا يأتي أمر يذكره الشارح، وهو أن الغرض الأول أو المرجح الأول يغني عن هذا المرجح. المرجح الأول هو الاحتراز عن العبث، الاحتراز عن العبث. الاحتراز عن العبث إنما يكون فيما إذا كان المسند إليه معلوما متعينا. العبث ما هو؟ العبث هو الزيادة، أن تذكر شيئا لا حاجة إلى ذكره، يستغنى عن ذكره يكون عبثا. إذا كان المسند إليه معلوما واضحا متعينا فذكره يكون عبثا. إذا أردت أن تحترز عن العبث لا تذكره، تحذفه. صحيح؟ فالمرجح الأول الاحتراز عن العبث يغني عن هذا المرجح. الاحتراز عن العبث يجعل ذكر هذا المرجح عبثا. صحيح؟ مستغنى عنه فيما سبق. الشارح يقول هذا الكلام تام وصحيح، ولكن المصنف إنما ذكره على نحو الاستقلال وجعله مرجحا مستقلا لأمرين. الأمر الأول التفتوا جيدا، الاحتراز عن سوء الأدب، مراعاة جانب الأدب، مراعاة جانب الأدب. بيان ذلك، حينما نقول مثلا خالق لما يشاء وفاعل لما يريد، ونقول المسند إليه هو الله تعالى، فلم يذكر لأن ذكره يعد عبثا، هذا فيه من سوء الأدب ما لا يخفى. صحيح، واضح، سوء أدب مع الله تعالى، سوء أدب. فالمناسب مراعاة لجانب الأدب أن يقال لم يذكر لفظ الجلالة لتعينه، لأنه متعين، لأنه معلوم واضح، لا لأن ذكره يوجب العبث. فرق بين الاثنين. إذا قلنا أنه لم يذكر لأنه متعين، هنا راعينا جانب الأدب، لم يكن هناك سوء أدب. أما إذا قلنا لم يذكر لأن ذكره يعد عبثا، لأن ذكره يعد عبثا، هنا لا يوجد أدب، هنا يوجد سوء أدب. واضح؟ هذا أمر جعل المصنف أو أرباب البلاغة بشكل عام يذكرون هذا المرجح على نحو الاستقلال، ولم يكتفوا بالاحتراز عن العبث. الأمر الثاني توطئة للمرجح الذي بعده، المرجح التاسع. المرجح التاسع هو ادعاء التعين، ادعاء التعين. هذا المرجح التاسع معرفته متوقفة على معرفة ماذا؟ على معرفة هذا المرجح. هذا المرجح يذكر اللي هو التعين، يذكر توطئة وتمهيدا للمرجح الذي بعده. هذان الأمران هما اللذان يعني جعلا أرباب البلاغة يذكرون هذا المرجح على نحو الاستقلال. الآن نأتي إلى المرجح التاسع. المرجح التاسع هو ادعاء التعين، ادعاء التعين. التفتوا جيدا، ادعاء التعين. المتكلم يقصد ويدعي أن المسند لا يثبت إلا للمسند إليه، فالمسند إليه معلوم متعين ولكن ادعاء، لأن هذا المسند يصلح أن يكون لغير المسند إليه الذي يقصده المتكلم. المتكلم يدعي، هذا فرق عن المرجح الذي قبله. المرجح الذي قبله كان هناك تعين، واقعان حقيقتان، ها هنا يوجد ادعاء، تعين ادعائي. مثلا المتكلم يقول وهاب الألوف، وهاب الألوف، وهاب الألوف. الآن وهاب الألوف من؟ هذا لعله يكون شاعر من الشعراء، عادة الشعراء يبالغون في مدح السلاطين والحكام، فهذا يقول وهاب الألوف ويقصد من؟ السلطان الحاكم، ويحذف السلطان أو الحاكم أو الأمير ادعاء أن هذا المسند لا يصلح إلا له، فهو متعين، هو معلوم، هو واضح، لأجل ذلك حذفه، لأجل ذلك حذفه واكتفى بذكر المسند.
قال وهاب الألوف، ولكن هذا المسند واقعا يمكن أن يثبت لغير السلطان، واضح؟ لذلك هو ثابت للسلطان في هذا المثال ادعاء، واضح هذا إن شاء الله. هذا هو الغرض التاسع. الغرض العاشر قال أو نحو ذلك. هاي أو نحو ذلك يندرج تحته جملة من الأمور، جملة من المرجحات، أو نحو ذلك جملة من المرجحات التي ذكرها الشارع. نأتي على ذكرها إن شاء الله في أثناء التطبيق. المصنف عبر أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، نحو هذه المرجحات المتقدمة. فالحاصل أن المرجحات التي ذكرها المصنف هي 9 أو نقول 10، أو نقول 10. هذه المرجحات التي ذكرها الشارح تحت عنوان أو نحو ذلك نعبر عنها بمرجح واحد، فنقول المرجحات هي 10. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الحال الأولى وهي الحذف. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الحال الثانية وهي الذكر. نقرأ هذا المقدار. قال المصنف أو اختبار تنبه السامع عند القرينة. عند القرينة، التفتوا، متى يلتجئ السامع إلى القرينة؟ فيما إذا كان هناك حذف، يعني إذا حذف المسند إليه، فهل ينتبه إلى ذلك أو لا ينتبه؟ أو مقدار تنبهه، عنده تنبه لكن مقداره كم؟ المتكلم يريد أن يختبر ذلك. أو إيهام صونه، صون المسند إليه عن لسانك، أو عكسه، أو إيهام صون لسانك عن ذكره، ذكر المسند إليه، أو تأتي الإنكار لدى الحاجة، أو تعينه، أو ادعاء التعين، أو نحو ذلك. ثم قال وأما ذكره. قال الشارح أو اختبار تنبه السامع عند القرينة، هل يتنبه أم لا؟ يعني السامع هل عنده من الذكاء ما يجعله متنبها إلى المسند إليه المحذوف اعتمادا على القرينة، أو هو لا ينتبه إلا بذكر المسند إليه صراحة؟ المتكلم يريد أن يختبر السامع في ذلك. قال أو اختبار مقدار تنبهه، هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا؟ أو إيهام صونه، أي صون المسند إليه عن لسانك تعظيما له، إجلالا له، تكريما له. أو عكسه، أي إيهام صون لسانك عنه تحقيرا له. أو تأتي الإنكار، أي تيسره لدى الحاجة، نحو فاسق فاجر عند قيام القرينة على أن المراد زيد، المراد زيد، واضح، المراد زيد، ليتأتى لك أن تقول ما أردت زيدا بل غيره. مهما كانت القرينة قوية، ما دام لم تذكر المسند إليه فيمكنك أن تنكر. نعم، لم تأتي بالمسند إليه صراحة. نعم، القرينة مهما كانت هي ليست، لا تصل إلى حد الصراحة. نعم، هي القرينة. طبعا أنت لا يجوز لك أن تحذف المسند إليه إن لم يكن قد أقمت القرينة عليه، هذا بعد واضح، ولا كلامك يكون باطلا خطأ. لكن مع ذلك القرينة مهما كانت قوية فإنها لا تصل إلى حد الصراحة، لا تصل إلى حد الصراحة. واضح؟ قال فاسق فاجر عند قيام القرينة على أن المراد زيد، ليتأتى لك أن تقول ما أردت زيدا بل غيره. المرجح الثامن أو تعينه، والظاهر أن ذكر الاحتراز عن العبث يغني عن ذلك، بعد واضح هذا يغني عن ذلك، وبينا كيف أنه يغني عن ذلك، لكن ذكره لأمرين. أحدهما الاحتراز عن سوء الأدب فيما ذكروا له من المثال، وهو خالق لما يشاء وفاعل لما يريد، أي الله تعالى. والثاني التوطية والتمهيد لقوله أو ادعاء التعين، التعين له للمسند إليه، نحو وهاب الألوف أي السلطان أو نحو ذلك. مثل من؟ مثلا نحو ذلك كضيق المقام عن إطالة الكلام، المقام يضيق عن أن يفصل في الكلام، الكلام المقام يقتضي ماذا؟ يقتضي الإيجاز، يقتضي تقليل الألفاظ. الآن لماذا يقتضي المقام تقليل الألفاظ؟ لسبب من الأسباب، مثلا بسبب ضجر المخاطب حصل عنده ضجر، واضح؟ طبعا إن شاء الله هذا في درسنا لا يوجد، أنتم لا يوجد عندكم ضجر إن شاء الله، ولذلك الدرس يمكن أن يتوسع أكثر من ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، عندكم مجال إن شاء الله. ثبت كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجر أو سآمة، عطف شبه ما يكون عطف تفسير، يعني كآبة، انزعاج، أذى، أو فوات فرصة. يعني المتكلم لو ذكر المسند إليه تفوت الفرصة، فحتى يغتنم الفرصة لا يذكر ماذا؟ المسند إليه. فإذا المقام ماذا؟ المقام يقتضي الإيجاز، تقليل الألفاظ. بعد أو المحافظة على وزن أو سجع أو قافية، على وزن أو قافية هذا في الشعر، أو سجع هذا في النثر، أو نحو ذلك. سواء الشارح أم قال أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، نحو هذه الأسباب، هذه الأسباب التي ذكرها كلها تقتضي ماذا؟ تقتضي ضيق المقام عن التفصيل، ضيق المقام عن التفصيل. قال كقول الصياد غزال، الصياد ماذا يقول؟ غزال، غزال حتى يحصل ماذا؟ يحصل الصيد. إذا قال هذا غزال يطول الكلام قد يفر هذا الغزال، فهو يقلل، فقط ينبه المقابل على أن هذا غزال حتى يتوجه إلى صيده. إذا قال هذا غزال أو هذه غزال تفوت الفرصة، واضح؟ قال كقول الصياد غزال، أي هذا غزال. التفتوا جيدا. هسه هذا المثال الذي ذكره لعله هو مثال لضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب فوات الفرصة، هذا مثال لفوات الفرصة. قال وكالإخفاء عن غير السامع، هذا عطف على ضيق المقام، ضيق المقام ساين أو نحو ذلك. إذا أردنا أن نفصل فنجعل المرجحات أكثر من 10، نقولنا هذه المرجحات التي ذكرها الشارح كلها تجعل مرجحا واحدا. ضيق المقام عن إطالة الكلام هذا مرجح. بعد وكالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين. تفتوا السامع المقصود به المقصود بالسماع المقصود بالسماع. المتكلم يريد أن يخفي المسند إليه عن غير السامع، يريد فقط أن يطلع السامع، الآخرين لا يريدهم أن يطلعوا على المسند إليه. قال أو كالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين مثل جاء. والسامع السامع قامت القرينة عنده على أن الذي جاء هو زيد، فهو يعلم، السامع يعلم، السامع المراد المقصود بالسماع. وإلا إذا كان الآخرون حاضرين أيضا هم يكونون سامعين، لكن لم يكونوا مقصودين. التفتوا جيدا، مراد بالسامع المقصود بالسماع، المقصود بالسماع. كما الآن أنتم الآن طلبة وأنا أشرح لكم الدرس، وهناك من هو ليس طالبا جالس في هذا المجلس ويسمع لكن ليس مقصودا بالكلام، نقول عنه هذا حاضر لكن ليس سامعا، ليس سامعا بهذا المعنى، ليس مقصودا بالسماع، وإلا هو في الحقيقة أيضا يسمع الكلام. لاحظ قال مثل جاء، جاء والسامع يعلم بأن الذي جاء هو زيد، الحاضرون لا يعلمون بذلك، المتكلم يريد أن يخفي عليهم المسند إليه. بعد هذا أيضا مرجح. مرجح آخر أو كاتباع الاستعمال الوارد على تركه، استعمال وارد عن العرب على تركه، ترك من؟ ترك المسند إليه. كما في الأمثال، تعرفون الأمثال يجب أن تجري على ما وردت، لا تغير، لا تغير، واضح؟ فإذا هناك مثل ورد عن العرب من دون ماذا؟ من دون ذكر المسند إليه، وأنت أردت أن ماذا؟ أردت اتباع الاستعمال الوارد عن العرب، فتورد هذا المثل من دون ماذا؟ من دون أن تذكر المسند إليه. إذا ذكرت المسند إليه فقد أخطأت. الأمثال لا يجوز التصرف فيها. مثاله قال على تركه مثل رمية من غير رام، رمية من غير رام، يعني هذه رمية، هذه رمية، هذا المثل يضرب، يضرب لمن جاء بفعل حسن وليس أهلا لذلك، ليس أهلا لأن يصدر عنه الفعل الحسن وقد جاء منه فعل حسن، رمية من غير رام، هذا مقصود بهذا المثل. محل الشاهد هذه رمية، ولم يذكر هذه، يعني هذه رمية مصيبة من غير رام مصيب، بل من رام مخطئ، لكن هذه المرة أصاب، رمية من غير رامين. بعد أو كترك نظائره، التبتوا، وهذا عطف على ماذا؟ عطف على تركه، كاتباع الاستعمال الوارد على تركه، أو اتباع الاستعمال الوارد على ترك نظائره، نظائره، واضح؟ ترك نظائره، فيقاس النظير على النظير، الاستعمال ورد على ترك نظير المسند إليه، فلما ترك نظير المسند إليه فالمسند إليه أيضا يترك. قال مثل الرفع على المدح أو الذم أو الترحم، هذا إشارة إلى المطلب النحوي المعروف بماذا؟ بالنعت المقطوع، بقطع النعت، تعرفون هذا المطلب، تتذكرونه في النحو، النعت المقطوع، يعني مثل قولك
الحمد لله أهلي الحمد، الحمد لله أهلي الحمد، أهلي نعت لله صحيح مجرور، الحمد لله أهلي الحمد. أنت يمكنك أن تقول الحمد لله أهله، ويمكنك أن تقول الحمد لله أهل الحمد. فإذا والاستعمال التفتوا القاعدة تقتضي الجار، أنت يمكنك أن ترفع ويمكنك أن تنصب، تنصب على تقدير فعل محذوف الحمد لله أعني أهل الحمد، والرفع اللي هو محل الكلام الرفع على تقدير ماذا؟ على تقدير مبتدأ محذوف الحمد لله هو أهل الحمد، وهذا محل الكلام، هذا نعت مقطوع، هو بالأصل كان نعت الآن ليس نعتا، قطع عن النعت إلى شيء آخر صار خبر. هذا طبعا في المدح وفي الذم وفي الترحم. في الذم تقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، أو من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم يعني أعني الرجيم، من الشيطان الرجيم يعني هو الرجيم. هذا في مقام الذم. في مقام الترحم تقول اللهم ارحم عبدك، التفتوا، اللهم ارحم عبدك المسكين، ارحم عبدك المسكين، واضح المسكين ايضا نعت للعبد، وعبد منصوب، فالمسكين منصوب، يمكن ان تقطعه عن النصب الى الرفع فتقول المسكين يعني هو المسكين، اللهم ارحم عبدك هو المسكين. واضح ان شاء الله؟ واضح. لاحظوا هنا ايضا حذف، حذف حذف هو، يعني هو مقدر، هو بالأصل غير موجود، يقدر حذفه، يقدر حذفه، واضح، يقدر حذفه. طبعا هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف رمية من غير رام، رمية من غير رام الكلام لا يتم إلا أن تقدر محذوف، فيها هنا الكلام يتم، الكلام يتم ولو لم تقدر محذوفا، لأن الكلام يتم على الجر، يتم على النصب، لكن إذا أردت أن ترفع فتقدر المسند إليه، وهو هو، وهو هو، واضح، وهو هو، المسند إليه هو، ضمير هو، واضح إن شاء الله. ثم انتقل إلى الحال الأخرى وهي الذكر، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.